إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل ثناؤه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، في هذه السورة الجليلة سورة البقرة، قبل 3 آيات من آية الخمر والميسر وإنفاق العفو، ورد قوله جل مجده: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه وردت قبل 3 آي من آية الخمر والميسر التي قال فيها جل مجده: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك. هذا سؤال آخر إذن، تلا وعقب السؤال السابق قبيل قليل: ويسألونك ماذا ينفقون، وأتى الجواب هذه المرة مختلفا: قل العفو. وهذه قراءة مشهورة وصحيحة، وهناك قراءة الضم: قل العفو. قل العفو. السؤال الأول إخواني وأخواتي ورد متلمحا المصارف، مصارف الإنفاق، أين نضع نفقاتنا؟ بدليل الجواب: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية. بدليل الجواب أن السؤال فيه تلمح إلى مواضع ومحال النفقة. أما هذا السؤال الآخر ويسألونك ماذا ينفقون، فهو متلمح وناظر إلى ماهية وكمية المنفق، من أي شيء ننفق، من أي شيء ننفق وكم. فأتى الجواب وجيزا بليغا مكثفا وأيضا صادما كما قلت في الخطبة السابقة، وهذه الخطبة جاءت تلبية لمن طلب أن يخص الموضوع، وقد كنت ألمحت إلى ذلك بخطبة بحيالها: قل العفو. كم تنفق؟ العفو. والعفو هو الفاضل، وأصل العفو الزيادة، عفا يعفو عفوا، فهو عفو مصدر واسم، مصدر واسم. العفو أصله الزيادة كما قال عز من قائل: حتى عفوا، في سورة الأعراف: حتى عفوا أي زادوا، أي زاد عديدهم، زاد عديدهم. فالعفو هو الزيادة، والفضل لا يكون إلا زيادة، ما فضل عن ضروراتك وحاجاتك وحاجات من تعول لا يكون إلا ماذا؟ إلا زائدا. فلأنه زائد قيل إنه فضل، وقيل إنه عفو. فما استفضله الإنسان عن نفقات نفسه ونفقات من هم في ولايته ومسؤوليته يقال إنه فضل وزيادة وعفو. الآية تقول أنفقوا العفو، الآية تقول أنفقوا العفو. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل، الفضل هو العفو هو الزيادة، خير لك، خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه، تمسك ما فضل عن حاجاتك وحاجات أهلك، شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور جدا: إن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. مرة أخرى إخواني وأخواتي، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه ومأمور به ومدعو محفوظ إليه، الإنفاق في القرآن الكريم، وكلنا على علم وعلى ذكر أن الإنفاق منهما هو الواجب كالزكوات، الزكاة المفروضة تدخل في عموم الإنفاق، تدخل في عموم الإنفاق. ولكن في بعض السياقات والآيات القرآنية الجليلة ربما غاير القرآن بينهما بالواو، والأصل في الواو أنها للمغايرة، يعني إذا ذكر الله الإنفاق ثم قال وآتوا الزكاة، علمنا أن الإنفاق هنا غير الزكاة، فينطبق عليهما القاعدة المشهورة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إن أتى الإنفاق بحياله أو برأسه دخلت فيه الزكاة، دخلت فيه الزكاة. إن أتى الإنفاق في سياق واحد مع الزكاة تغير، فتصبح الزكاة هي المفروضة الواجبة المحتمة، ويصبح الإنفاق أو يبقى الإنفاق فيما يتطوع به، فيما يتطوع به وتسمح به النفس، وتسمح به النفس. قال عز من قائل في سورة البقرة أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يتحدث هنا عن وجوه وصور عديدة من وجوه وصور الإنفاق. وآتى المال على حبه من ذكر تبارك وتعالى، ثم عقب فقال: وآتى الزكاة. إذن الزكاة هنا غير هذه الصور من صور الإنفاق، فهذه يتطوع بها ولكن قد تجب أيضا. ثمة مسألة مهمة لا يمكن أن ننفصل في تفسير هذه الآية الجليلة قل العفو إلا بعد الفراغ من تحقيقها، وهي: أفي المال حقوق سوى الزكاة؟ أن بعض الناس غره ما يتردد على ألسنة بعض الفقهاء وربما الوعاظ والخطباء من أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وهو الحديث الذي أخرجه أبو عبد الله ابن ماجة في جامعه أي في سننه بسنده عن عامر بن شرحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهم وأرضاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وآله قال: ليس في المال سوى الزكاة. فيغترون بهذا، يقول لك: أنا أخرجت زكاة مالي فلا علي بعد ذلك في تصرفي في مالي بما أحب، أجعله كنزاً، أتلفه في شيء آخر من المباحات، أنا حر، ليس في المال حق. الرسول قال هذا، ولكن علينا أن نلفت وأن ننتبه إخواني وأخواتي إلى أن هذا الحديث أيضاً أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي والإمام الدارمي والإمام الدارقطني والإمام الطبراني في الكبير والإمام البيهقي رضي الله عنهم وأرضاهم من طرق أقوى من طريق ابن ماجه، بشكل واضح أقوى من طريق ابن ماجه. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة. السؤال كان عن ماذا؟ عن الزكاة. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام وآله: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. قالت ثم تلا قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم. شوف الرسول هو سيد المجتهدين، سيد من استنبط المعاني من بعيد الأغوار وسبرها، عليه الصلاة والسلام وآله تلا هذه الآية. وجه الاحتجاج بالآية ربما ما تلمحتموه سريعا، أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من ذكر صور من صور الإنفاق عقب وقف، عقب وقف بقوله: وآتى الزكاة، فعلم أن هذه الوجوه غير الزكاة، غير الزكاة، وأنها تدخل في عموم البر، وأن من يريد أن يصل إلى مرتبة الأبرار أو البررة عليه ألا يغتر وألا يكتفي بمجرد تقليب وجهه في المشارق والمغارب. يعني يصلي، الآن نصلي، الآن نتطوع، جميل، الصلاة عماد الدين، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، لكن صلاة بلا إنفاق لا تجدي كثيرا. أقبح قبيح مسلم شحيح، أقبح قبيح مسلم شحيح. الشحيح بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. فالقرآن يقول هذا هو البر تريد، والبر أصلا كلمة يراد بها ماذا؟ يراد بها التوسع في الخيور، يعني التوسع في الخيرات، التوسع في الخيور، هذا هو التعريف الجامع لكلمة البر. ومن أحسن البر إنفاق المال، إنفاق المال في المحاويج وفي فروض الكفايات وفيما يعرض من الحاجات، في المحاويج الفقراء والمعتازين والمعدمين، في المحاويج وفروض الكفايات وفيما يعرض من الحاجات، هذا مهم جدا. وبهذا التأويل جمع السادة العلماء وكبار الفقهاء والمحدثين بين حديثي الترمذي والآخرين من جهة، وبين أيه؟ حديث ابن ماجه من طريقه. حديث ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة. العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه المصري بعد تحقيق طويل رجح أن حديث الترمذي فيه خطأ ارتكبه النساخ، وأن الحديث في المال حق سوى الزكاة، وهذا معقول جدا لأنه مروي عندما ذكرت الترمذي والآخرين إن في المال لحقا، وبالتأكيد إن في المال لحقا سوى الزكاة. فيبدو أن بعض النساخ أضاف إيه؟ ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس هذه جاءت إيه؟ تصحيفا يعني خطأ من خطأ النساخ. على كل حال لو أخذنا بظاهر الحديث كما فعل الحافظ العراقي زين الدين رحمة الله عليه في شرح التبصرة والتذكرة للأسف، وانتهى إلى أن هذا الحديث مضطرب لفظه ومعناه من باب الحديث المضطرب، والعلماء عقبوا على موقف الرازي، قالوا عفوا العراقي، قالوا غير دقيق. لماذا؟ لأن من شرط الحديث لكي يحكم عليه بأنه مضطرب في علم مصطلح الحديث علم الدراية ماذا؟ أن تتساوى قوة طرقه، فيرد من طريقين قويين بنفس الدرجة ويحدث مثل هذا التعارض فيحكم عليه ماذا؟ بالاضطراب. في حق ولا في الشحق؟ أقول لك في حق. لا، ما في الشحق، في اضطراب إذن. لكن نحن سمعنا للتو أن طريق ابن ماجه ضعيف، طريق الترمذي والآخرين أقوى، وإن كان فيه ضعف أصلا، الترمذي نبه على ضعفه، لكن هو أقوى من طريق ابن ماجه، إذن ما في اضطراب بحسب قواعد الدراية، ما في اضطراب، هذا ليس من باب الحديث المضطرب إن شاء الله تعالى. العلماء جمعوا بينهما كالتالي: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا جمع ذكي في منتهى الذكاء، قال ليس في المال حق سوى الزكاة لجهة المالية، أي بسبب المال. إيش سبب المال؟ النماء المقدر بالنصاب، أن يملك نصابا ويحول عليه الحول، وطبعا النصاب فاضلا عن ماذا؟ عن حاجاته وحاجات من يعول، فارغا من الدين، ما فيش عليه دين مستحق، مشغول به ذمته. هذا المال فيه حق واجب، ما هي؟ الزكاة. طب لغير جهة المالية والنصاب ونماء النصاب، في عندي نفقات الأقربين، نفقات الوالدين، أليس كذلك؟ نفقة الزوجة، نفقة المعوزين، عندي فروض الكفاية، عندي سد مسد تحتاجه الأمة، أسباب كثيرة جدا توجب ماذا؟ الإنفاق، أحيانا على العين وأحيانا على الكفاية، وإلا تأثم الأمة من عندي آخرها، وهذا بالاتفاق. ولذلك أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه في أحكام القرآن، وهو الذي نسب إلى معظم الفقهاء، ولعله قال كافة، وهذا غير صحيح بالمرة، كافة الفقهاء على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، هو نفسه الذي قال في كتابه نفسه: ولكن إذا دهمت المسلمين أو نابتهم نائبة وتحتاج إلى النفقة يجب على المسلمين أن ينفقوا حتى يخرجوا من هذه النائبة، أو كلاما هذا معناه، وهو في معنى كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه: يجب على المسلمين افتكاك أسراهم، يجب على كافة المسلمين، قال مالك، افتكاك أسراهم وإن استغرق ذلك كل أموالهم. تخيل، هذه روح الأمة الواحدة، روح الأمة الواحدة. لما يقع بعض المسلمين أسارى في أيدي العدو ولا يمكن افتكاكهم إلا بمفاداتهم، دفع فدية بدل مالي، يقول مالك يجب هذا ولو استغرق هذا كل أموال الأمة. هذه حالة خيالية ولكن هو يبالغ، يعني يقول لك حتى لو استغرق كل أموال الأمة يحرم أن يترك المسلم أسيرا في أيدي أعدائه. إذن في واجبات كثيرة في الأموال غير موضوع الزكاة، قضية خطيرة يا أخواني، احذقوها جيدا وافهموها، هذا مش كلام هيك، هذا يتعلق كل واحد منا بهذه المسألة، خيره وشره وآخرته وعقباه أيضا، مش مسألة للترف هذه. تعرفوا لماذا؟ كما قلت لكم ما ترتاحش أنه أديت زكاة مالي وخلاص، لا 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 لا، قد تسأل ومسألة عويصة ليس لك منها مخرج ولا منجا، في واجبات أخرى في المال حقوق أخرى سوى الزكاة، وقاتل تدخل تحت طائلة قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بعض الناس قال لك الكنز ما لم تؤد زكاته، فكل مال مهما كثر ومهما كان طائلا إن أخرجت زكاته فهو ليس بكنز، غير دقيق. وهذا ليس موضع إجماع ولا موضع حتى اتفاق عند الكبار من أمتنا. وفي تفسير هذه الآية على ما أذكر إن شاء الله تعالى سبعة أقوال. والذين يكنزون الذهب، ما هو الكنز؟ قيل الكنز ما جمع من الأموال مطلقا، يعني من النقدين ومن المال العيني، من المال العيني، إبل ومعز وضأن وبيوت وسيارات وعقارات وأي شيء، أي شيء، كل ما يتمول، كل ما يتمول، وليس من النقدين فقط، أي الذهب والفضة والآن إيه البنك نوتس، يعني أو دولارات يوروات دينارات دنانير، هذا كله إيه أوراق مالية نقدية. لا، قال لك ما جمع من المال مطلقا هو كنز. عجيب، هذا قول ضعيف جدا طبعا، شو غير قيد وشرط هيك، هذا أي شيء يجمع يعني هذا كنز؟ لا، قول ضعيف. قول الثاني ما جمع من النقدين خصوصا وليس من سائر الأموال فقط، يعني الذهب والفضة الآن البنك نوتس هذه أو كرنسي، يعني الأوراق النقدية العملة يعني. قيل لا، ما جمع من النقدين، ما جمع من النقدين غير الحلي باستثناء الحلي، حلي النساء لأنه ينتفع به ويستعمل، فما جمع فاضلا يعني جمع من النقدين غير الحلي هو الكنز الذي سيؤاخذ صاحبه هذه المؤاخذة الشديدة والعياذ بالله. قيل لا، ما جمع من النقدين دفينا، ما دفن يعني، أيضا قول ضعيف. ما جمع الخامس من النقدين ولم تخرج زكاته، وجيه هذا، وجيه قال به كثير من الفقهاء هذا القول الخامس. سادسا ما جمع من النقدين ولم تخرج منه الحقوق، مش بس الزكاة، في حقوق نفقات على الأقارب، على إيه الأرحام، على المحاويج، حين تدهم أو حين تنوب نائبة أو تعرض عارضة، قال لك هذا مهم. أخيرا ما جمع من النقدين ولم يتلف ولم يهلك في ذات الله، وهذا أشد الأقوال، أنه أي شيء عندك زائدا، حال هذا أي شيء عندك يكون زائدا عن حاجتك وحاجة من تعول يجب أن تهلكه كله في ذات الله، أخذا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم، لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما أحببت أن يمر عليه ثلاث ليال إلا شيء يقول أرصده لدين. قال إذا أنا ذمتي مشغولة بدين أخرج شيئا، أقتطع شيئا لكي أؤدي ديني، أقضي ديني. طيب وبعدين ما أحب أن تمر عليه ثلاث ليالي بهذا الاستثناء إلا وقلت به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يقول الراوي عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، النبي يقول. لكن هذا مقام عظيم، هذا لائق برسول الله، وقد كان كذلك، الرسول كان لا يستفضل شيئا إلا أهلكه في ذات الله، يعطي باستمرار باستمرار، كان لا يحب أن يبيت عنده عشاء، شيء زائد من العشاء ينفق أيضا، والأحاديث في هذا كثير جدا وصحيحة. لكن هل هذا واجب ومتعين على كل مسلم ومسلمة عنده شيء فاضل عن حاجاته؟ هذا قول شديد جدا. الآن أرجح الأقوال السبعة، الخامس والسادس، أن الكنز ما جمع من النقدين وما في معناهما، ما تقوليش ما عنديش ذهب وفضة اليوم، الأوراق النقدية في معنى إيه النقدين، واضح، هذه قضية مفروغ منها إن شاء الله. إذن ما جمع من النقود، خلينا نقول من النقود لنسهل، ما جمع من النقود ولم تخرج زكاته، أو ما جمع من النقود وأخرج زكاته ولكن لم تخرج منه ولم تؤد به الحقوق حتى وإن أخرجت زكاته، أي القولين إيه أرجح؟ هذا يهمنا كمسلمين مكلفين ومسلمات مكلفات، يهمنا حتى لا نأثم، حتى لا نقع إيه في الإثم والمخالفة اللي فيها وعيد شديد مغلظ آية الكنز. الأمر يتوقف على مسألة هل في المال حق سوى الزكاة، هذه هي. إن ثبت أن في المال حقا سوى الزكاة يكون الأرجح القول السادس، فيكون الكنز الذي توعد صاحبه بما ذكر في كتاب الله هو الأموال المجموعة وإن أخرجت زكاتها ولم يقض بها الحقوق، كنز راح تؤخذ عليها. شفت؟ ما تقولش مالي مالي، ها في حقوق وفي المال حق سوى الزكاة. وإن رجحنا أنه ليس في المال حق سوى الزكاة كان القول الخامس هو الصحيح، فالكنز هو المال الذي جمع ولم تخرج زكاته، فإن أخرج زكاته فهو طاهر وليس بكنز. وهذا يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. لكن بما أننا نميل والفروع الشرعية كثيرة وتؤكد يا إخواني أن في المال حقوقا سوى الزكاة، هذا واضح معروف، يكفيكم فقط فرض الكفايات، فروض الكفايات، فروض الكفايات عموما. لا نحب طبعا أن نسهب في الحديث عن فروض الكفايات، لكن فروض الكفايات تكييفها أنها فروض ترتقي بحال الأمة في مجموعها، بحال الجماعة، بحال الناس، بحال الشعب، هذه فروض الكفايات، واضح؟ فإن قام بها بعض الناس، بعض المكلفين، سقط الإثم عن الجميع، إن لم يقم بها أحد لحق الإثم جميعهم. فروض الكفايات أحد الموارد الكبرى في سدادها وسد ثغورها العفو. المال زاد عندك وعندي وعنده، مال زاد، عندنا فلوس زائدة، عندنا بيوتنا، عندنا سياراتنا، عندنا أكلنا، وفي فلوس زائدة وأخرجنا زكاته، بس في فروض كفايات يجب أن نعطي حتى يسد فرض الكفاية، يتحقق فرض الكفاية. طبعا الذي فعل هذا له مقام عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. إنفاق المال هذا من يعني أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، من أصعب الأشياء على النفس، لكن من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى إنفاق المال يا أخواني. وكان في أحاديث وحتى في مرائي صالحة لمن دخل الجنة أو أدخل الجنة بالنفقة، وخاصة في مظانها، في مظانها. فعندك فروض الكفايات وعندك الواجبات الكثيرة التي تتعلق بماذا؟ بالأهل وبالأقربين، ولا مش صحيح؟ بالأهل وبالأقربين، كل هذا داخل أيضا. إذن يبدو أن الراجح أن في المال حقا، أن في المال حقا سوى الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يكون القول السادس هو هو الراجح. طيب الآن العفو، كيف ننفق هذا العفو؟ عندي مال زائد، أول شيء هل يجب أن أنفقه كله كما قد يفهم بعضنا من ظاهر الآية ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. طبعا ظاهر الآية ماذا؟ لا أقول أمر، ندب، لأنه قضية فقهية دقيقة، ندب إلى إنفاق كله، ترغيبا في الإنفاق كما قال شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور روح الله روحه في عليين، قال هذا من باب الترغيب، يعني من باب الترغيب. وإلا قواعد الشريعة وظواهر القرآن والأحاديث الصحيحة مفهمة بشكل واضح ولائح أنه ليس واجبا إنفاق كل الفاضل، لا، تنفق ما سمحت به النفس، تنفق ما سمحت به النفس، بدليل قول الحق تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تكن مسيكا بخيلا، لا تعطي شيئا، ولا تبسطها كل البسط، كل ما زاد تعطيه، الله قال لك لا ما تعملش هيك، القرآن ينهك عن هذا، فتقعد فالسببية فتقعد ملوما محصورا، قال لك هذا غلط، قال له ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ما تقوليش طبعا إن المبذرين كانوا، الإنفاق ما فيه تبذير، حتى الذي يعطي كل ماله لا يقال مبذر، لا يقال مبذر، واضح؟ إياك. ولكن هل هذه الخطة مرضية لله ورسوله أن تعطي كل مالك؟ لا أحب أن أقطع بجواب يا أخواني، سأستشهد طبعا بعض النصوص، ولكن هذه المسألة قد تجمل وقد تحسن وتنبل من رجل من خاصة أولياء الله، ثقته بالله مطلقة، توكله على الله مطلق، وقد فعل هذا جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين ورؤوس الأولياء العارفين، أنه يخرج عن كل ماله، طبعا يبقي لأهله الحاجات ما يسد الحاجة، ثم يخرج عن كل ماله. فعل هذا الحسن والحسين عليهم السلام، ابن الإمام علي وغير واحد من الصحابة، بس هذه قلة. لكن معظمنا لا يقوى على هذه الحالة، كلام يعني بعيد جدا منا هذا. ولذلك روى الإمام أبو داود وأحمد في مسنده قبل طبعا أن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بمثل البيضة ذهبا، حجر هيك من ذهب مثل البيضة، فدفعها إلى رسول الله، قال يا رسول الله خذها مني صدقة، صدق بها المسلمين أي شيء أبديها، أصبتها من الغنائم والله ليس لي مال سواها، هذا عنده المقام هيك عليه السلام. كل ما عنده. فأعرض عنه النبي. ما عجبوش الشيء هذا. جايب لي كل مالك؟ ما أخذهاش النبي وأعرض عنه. فأتاهم من شقه الآخر. يعني من جهة ربما إيه اليسار. يا رسول الله خذها صدقة فوالله كذا. فأعرض عنه. فأتاه من قبل وجهه. أجعل وجهه. يا رسول الله كذا. فأخذها النبي فحذفه بها. حذفة. أرى لو أصابه. بعضهم رواها أصابته نفس الشيء. يعني أصابه النبي بحذفه أو أصابته هي. مجاز طبعا عقلي هذا. لو أصابه عقره أو قال أوجعه. أو عقرته أو أوجعت. ثم قال. يأتي أحدكم إلى ماله، يأتي أحدكم إلى كل ماله، تأخذ كل مالك ويقول خذه صدقة، ويترك أهله عالة يتكففون الناس. إيش حسيت؟ حسيت إيش حد بعدين قال له النبي؟ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. شوف النبي عليه السلام وعلم الناس الخير صلوات ربي صلوا عليه وآله وسلم إلى أبد الآبدين ودهر الدهرين. قال خير الصدقة، هذا الجزء من الحديث في البخاري، أنه خير الصدقة ما كان عن ظهري غنى وابدأ بمن تعول في البخاري، هذا صحيح، لكن هذا حديث أحمد وأبي داود. قال خير الصدقة ما كان عن ظهري غنى، يعني تصدق بشيء من مالك حتى ولو بشطر مالك، واترك ما يغني أهلك. ولذلك ورد في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة رضي الله عنه وارضاه، صاحب الجليل الفارس الكبير، قال جاءني صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يعودني بمكة في حجة الوداع من وجع أو مرض ألم بي، أشفيت منه عين الموت، كان يعني يوشك أن يموت سعد، مرض شديد جدا. قال فقلت له يا رسول الله قد نزل بي من الداء ما قد ترى، وإن لي مالا، الله عز وجل معطيني مال كثير يعني مولا لا مالا، فيا رسول الله أفأتصدق بثلثيه 75% من مالي أتبرع بكل وجه الله؟ قال لا. قال يا رسول الله بشطره النصف 50% أعطي لوجه الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال فالثلث بالفاء. فالثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير، أو قال يقول الراوي كبير، النبي قال إما كثير وإما كبير، متقارب المعنى. قال فالثلث والثلث كثير، أو قال كبير، إنك أن المصدرية مش إن الشرطية، تسمع للأسف بعضهم يقول لك إنك إن، لا مش إن، هي أن المصدرية، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. شوف النبي متوازن. معناه بمثل هذه النصوص القرآنية والنبوية الشريفة يبعد جدا أن تؤخذ الآية على ظاهرها. قل العفو يعني إيه؟ كل العفو. واضح؟ كل العفو. طبعا الألف واللام في العفو يا إخواني هذه إيه؟ للاستغراق. لماذا؟ لأنها ألف ولام الجنس، بسموه أل أو لام الجنس، نفس الشيء. هذه ألف ولام يعني أل أو لام الجنس، الجنس المعروف لهم، وهذا يطلق بالتشكيك كما يقول مناطق، يعني هذا مشكك وليس متواطئا، بمعنى أن العفو عندي يختلف عن العفو عندك، يختلف عن العفو لديها ولدى الرابع والخامس. واضح. لماذا؟ لأنني بحسب مقامي ومثابتي مثل الاجتماعية أحتاج مثلا في الشهر نفترض إلى 5000، هو يحتاج إلى 15000، 15000. بعض الأغنياء يحتاج شهريا نفقات 150000، 200000، أصحاب المليارات عنده قصور وعنده خدم وعنده حاجة. فإذا إيه العفو في حقه غير العفو إيه في حقنا. فلذلك الألف واللام وإن كانت للجنس استغراقية شمولية عامة، إلا أنها تطلق بالتشكيك، تطلق بالتشكيك على كل حال. لكن هل ينفق كله؟ أعتقد أن هذا هو الجواب، لا ينفق العفو كله، إنما ينفق إيه؟ منه ما لا يؤذيك ولا يضر بأهلك ومن هم في ولايتك. واضح؟ حتى لا يؤذيك نفسياً. يعني بعض الناس يخرج عن شيء من ماله ثم يندم، يعقب ندم، ولعل بعضهم قد حصل هذا في غير مناسبة، يأتي يستقيل. هذا حادث في مساجد، تخيل، مش في مسجدنا، في مساجد، يتبرع بشيء ثم يأتي يقول يا إمام من فضلك أحد لي بعض المال أمام الناس. الحدث للأسف يعني وراءه الناس. لا، أنت ما تستعجل. ولذلك كلمة العفو، شوف شيء عجيب في سورة الأعراف، هذه الكلمة العفو هكذا، مش المشتقات الأخرى، لا، إنما العفو وردت فقط في مرتين في كتاب الله، في هذه الآية من سورة البقرة وفي أواخر الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي تفسير آية الأعراف خذ العفو قولان شهيران. القول الأول أعم من أن يقتصر فيه العفو على إيه؟ عفو المال. قالوا لا، العفو في المال والعفو في الحقوق والمسامحة والتساهل في المعاملات والبيعات. حتى لما تسمع كلمة العفو يعني اعفو عنه، ظلمك، تكلم عليك، استفزك، اعفو. وفي العفو في المال، لكن بحقيقة ظاهر الآية إذا سمعنا خذ، الأخذ هو التناول باليد لغة، الأخذ هو التناول باليد، خذ العفو يؤذن بماذا؟ يؤذن بأن العفو المذكور هنا هو عفو المال. وبه قال جماعة المفسرين، قال تناول منهم ما عفوا لك عنهم من أموالهم. بمعنى ماذا يعني؟ يعني ما أعطوك يا خيرتنا ويا حبيبنا من أموالهم سماحية وطواعية من غير استكراه، من غير استكراه. فطبعا الإنسان يعطي عن سماح نفس وهو رضي النفس، لا يعقبه الندم، لا يعقبه الندم ولا الشعور بالاستثقال وأنه أضر بنفسه أو أضر بأهله. هذا معنى العفو. دين جميل، هذا دين جميل والله، وتشريع جميل، كل شيء فيه جميل. تخيل ما تتحمس، أعطي العفو الذي لا يتعبك، لا يؤذيك حتى نفسيا، وزاد عن حاجاتك أعطي منه، لكن لا تبخل به، فربما تعذب به. لا تبخل به، قال لك شر لك، وأن تمسك الفضل شر لك، مش كويس الإمساك هذا والشح وحضرة الأنفس الشح. فإذا كلمة خذ هنا تبقى على ماذا؟ على حقيقتها، وهي التناول باليد، معنى حسي. أما إن قلنا إنه يعم عفو المال وعفو الأخلاق والبياعات والتقاضي والتسامح والتساهل في المعاملات، فهنا تستخدم بمعنى أعم بالمجاز وبالحقيقة. لكن هذه قضية برضو أصولية، هل يجوز أن يستخدم اللفظ في حق المجازي؟ قضية معروفة. إذن هذا بالنسبة لتفسير العفو والقدر الذي ينفق، لكن مصارف العفو كثيرة جدا، كثيرة جدا. كل ما يتقرب به إلى الله ويسد مسدا من حوائج الأمة أو حوائج الناس أو حوائج المحتاجين عموما، فهو مرصد وهو مصرف للعفو. النبي أراد أن يضرب فقط نماذج وأمثلة لمصارف العفو، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح 40 خصلة، أي من خصال البر والخير، أعلاها منيحة العنز، لا يعمل عبد أو لا يأتي عبد بخصلة منها ابتغاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. الله، 40 خصلة، هنا وهنا وهنا وهنا. طبعا تستطيع أنت أن تعدد الآن 400 خصلة للخير، إنفاق، جمعية مثلا للأيتام، جمعية للأرامل، جمعية مثلا لأبناء السبيل، جمعية للحيوانات الضالة والمفقودة، جمعية للأمر المعروف، جمعية للنهي عن المنكر، جمعية للتعليم المهني والفني، جمعية مؤسسات، وأنفق عليهم العفو، ساهم بالعفو بأي شيء. شيء عظيم جدا هذا، والنبي علمنا هذا. يعني النبي وسع مفهوم العفو أصلا، فجعله غير مقتصر على الأموال النقدية أو العينية، بل وسعه أيضا إلى ماذا؟ إلى العفو في الجهد والطاقة والزمن والوقت. قال على كل سلامة، المفصل، السلامة هي المفصل. في حديث البخاري ابن آدم فيه 363 مفصلا. الحديث هذا هو أيضا في الصحيح، قال على كل سلامة من ابن آدم حين يصبح صدقة. الله بطوها منك طبعا، الله أعطاك كل هذا الكيان، تصدق. فالصحابة طبعا هالهم الأمر، 360 صدقة من أين؟ فقراء كانوا، معدمين أكثرهم يعني. فقال كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة، هكذا بالترتيب هذا في هذا الرواية، صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إلى آخره، كل هذه صدقات. تخيل في حديث آخر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. شوف إماطة الأذى، قاعب سيجارة، قطع زجاج كذا، قيمة. بعض الناس عميان، بعض الناس لا يدري، مستعجل، أطفال، صدقة. تخيل إذن جمعيات أيضا إيه لتنظيف الشوارع، تنظيف المدينة، إعادة ترميمها مثلا من العفو، مرصد عظيم جدا جدا، مصرف عظيم. قال تصلح بين اثنين صدقة تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة. الله، كلها صدقة، كل معروف صدقة عندنا في الإسلام، كل معروف صدقة. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبش في وجه الناس، تتبسم لهم، صدقة. آخر شيء طبعا تصنع إيه؟ لأخرق. تصنع، من هو الأخرق؟ مش الأحمق، الأخرق هو الذي لا يحسن صنع ما. يعني مثلا أنا أخرق في النجارة، ما بعرف أنجر، أخرق، لا أحسن النجارة. هو أخرق في الحدادة، هذا أخرق في الكهرباء، بس أنت مهندس كهرباء، أنت صانع، صناع، هو أخرق. هذا معنى إيه؟ الخرق هنا، مش معنى الحمق. عدم إيه؟ امتهان شيء، عدم معرفة شيء، معرفة فنية متخصص اسمه الخرق. أن تصنع لأخرق. إذن جمعيات لتعليم إيه؟ الشباب والشابات المهن والحرف، هي إيه؟ تدخل أو هي أحد مصاديق تصنع لأخرق، تصنع لأخرق صدقة. ومن أعظم الصدقات، فقال يا رسول الله فإن لم يجد، شوف شوف هذا الرجل ما لقيش أي شيء، قال تكف شرك عن الناس، أمسك لسانك، قال له وأمسك شرك فهو لك صدقة على نفسك. النبي يقول الله، بتعرفوا ليه؟ لأن الإنسان طاقة، أنت طاقة، الوقت طاقة، اللسان، الحواس، القدر، القوة، كلها طاقة. إذا استطعت أنفقها في سبيل الله صدقات، إذا لم تستطع ولم يتح لك أمسك شرك عن الناس. إن لفي زمن، كما قال أبو الطيب أحمد المتنبي، إن لفي زمن قال لك إيه، يعد فيه ترك القبيح من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. فإذا يا إخواني، النبي يقول 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. لكن ما المنيحة؟ منيحة العنز، المنيحة في لغة الشرع، في لغة الفقهاء تطلق بإزاء معنيين. المنيحة، المنيحة هي العطاء بتلا، إذا قرأتم هذا عشان تفهموه، العطاء بتلا. ما معنى العطاء بتلا؟ العطاء على سبيل الهبة والهدية، خذ هذا لك خلاص، أعطاك أي شيء، هذا اسمه إيه؟ العطاء بتلا، هذه منيحة. والمنيحة في هذا السياق، في هذه الأحاديث وأمثالها، تطلق بالمعنى الثاني، هي أن تعطي العين لأخيك أو لأختك لينتفع بماذا؟ بغلتها. وبالذات هذه تطلق إيه؟ على شيئين، على الأرض الزراعية وعلى ذوات اللبن، يعني شاة، معز، ناقة، حلوب، ذوات اللبن تمنحها، تبقى لك العين، لك الناقة، لك العنز، لك الشاة، لك. لكن هو ينتفع بماذا؟ ينتفع بلبنها وبصوفها أو وبرها، قصه ينتفع ويعمل منه أشياء، ثم يعيدها إليك بحسب الاتفاق، تقول له خذها، منحتها لك لأربعة أشهر، لستة أشهر، للموسم، هذا الموسم الزراعي، تبقى عندك، لسنة، لسنتين، بحسب، هذا شيء عظيم. شوف النبي كان يتفنن في تعليم الناس الخير. في صحيح مسلم، النبي يتحدث عن امرئ يمنح ناقة حلوبا، يعني تغدو بعس وتروح بعس، يقول عليه الصلاة والسلام إن أجرها لعظيم. شوف إن، وبعدين قال لعظيم، إن أجرها لعظيم، الأجر كبير جدا جدا. ما معنى أن تمنح ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ ناقة حلوب، حافل، يسموها الحافل، طلع كبير في لبن، حافل حلوب، في الصباح، في الصباح يحلب منها ماذا؟ عس، وهو القدح الكبير، يعني ربما إيه 20 لترا مثلا، أو يساوي 20 لترا أكثر أو أقل، عس هو القدح الكبير، إناء كبير تملأه. وفي المغرب في الرواح، وقت الروحة أيضا تروح بعس، يحلب منها قدح كبير، لمين؟ لمن يحتاجها، لمن منحت له. النبي يقول إن أجرها لعظيم، إن أجرها لعظيم، عجيب. ولذلك سئل عليه الصلاة وأفضل السلام عن حق الإبل. طب الإبل فيها حق غير الزكاة، غير إيه؟ الزكاة في كل ذود قعود غير هذا. فقال نعم فيها، إعارة دلوها الذي يحلب فيه إيه؟ وكأنه يشير يعني إيش إلى عار دلوها بما فيه من اللبن، كأنه يشير إلى المنيحة بهذه الطريقة الوجيز. يقول إعارة دلوها وإطراق فحلها. شو إطراق فحلها؟ إنزاء الفحل على إيه؟ على الأنثى لوجه الله. هذا طبعا تدفع فيه أموال، فحل الثيران وفحل إيه الإبل، حين يكون فحل حقيقيا، الإطراق أو الإنزاء هذا يدفع فيه أموال، أحيانا تكون أموالا طائلة، تكون أموالا. فالنبي قال هذا لوجه الله، أنت تطرقه لوجه الله. الأرض الزراعية شرحه كما يقال بالعامية شرحه، قال عليه الصلاة والسلام إنما يزرع الأرض ثلاثة، رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرعها. إذن الأرض إيه؟ الممنوحة، الأرض ورجل يزرع أرضا على ما يخرج إيه؟ منها، أو على بعض ما يخرج منها، يعني مزارعة، يعني يكتريها، يعني يكتري أرضا فيزرعها. إذن ثلاثة النبي يقول يزرعون الأرض. ولذلك ورد في الصحيح من كان له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها قصر أو ونى أو ضعف عن زراعة عن زراعتها فليمنحها أخاه فليزرعها، فليمنحها أخاه فليزرعها. وأختم بوصية الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج له بإسناده، أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كتب أي إلى بعض ولاته انظر إلى ما قبلك أي ما عندك ولديك من أرض الصافية فمر بزراعتها، فمر بزراعتها، فإن لم تزرع فمر بمنحها من يزرعها بنصف ما يخرج منها، مزارعة، هاي المزارعة بالنصف، خذها لك ازرعها، خذ غلتها واعطينا النصف، فإن لم يتهيأ فبثلث، فإن لم يتهيأ حتى تبلغ بها العشر، بعشر ما يخرج منها، بعشر ما يخرج منها، فإن لم يتهيأ فأنفق عليها من بيت مال المسلمين. الله، شفتوا يا إخواني، أرجو أن نقف هنا ولو نصف دقيقة. شفتوا ليش المسلمون بالأمس كانوا أمة عظيمة وسادوا الأرض وعمروها وتحوت الأرض، شفتوا إسبانيا إلى قصور وبساتين ومزارع وحضارة وعلم ومياه. المسلم إيجابي، المسلم ليس شحاذا ولا متكففا ولا يعيش على الإعالات ولا يعيش على ما يأتي هكذا عفوا، إنما ينتج ويعمل ويشتغل ولا يعطل شيئا، لا يعطل نفسه، لا يعطل وقته، لا يعطل قدره وإمكاناته، لا يعطل ماله، لا يعطل أرضه. ما في في الإسلام شيء معطل، كل شيء، أنت خليفة الله في الأرض لا بد أن تعمل فيه بحق الاستخلاف، بحق الخلافة أو الاستخلاف. ولذلك حدث أمس بعض أحبابي قلت لهم عبد الله بن عمرو زرع بيده 1,000,000 شجرة، كان يفتخر، شاف كيف ترغيب النبي في الزراعة وإحياء الأرض وإحياء المواد، فقال الحمد لله أنا أرجو ثوابها. قال 1,000 خشبة، قال أنا وضعت ألف خشبة، 1,000,000، ألف خشبة، وكل خشبة عندها إيه؟ عندها شجرة تثمر. الله، قال لك الإسلام. واليوم شوف، مش هنحكي طبعا، نحن نعيش هذه الحالة من الكسل والتواني والاستكانة والضعف والسلبية واللسان الطويل في النقد، ننقد أنفسنا وربنا وديننا وقرآننا وأمتنا والخاص والعام ونحن جلوس لا نعمل. سلبية الإسلام بريء منها، البراءة كله. معنى أن تكون مسلما أن تكون منتجا، معنى أن تكون مؤمنا أن تكون إيجابيا، معنى أن تكون من هذه الأمة أن تكون معطاء لأمتك وللبشرية، لا أن تكون مضافا إضافة السالب بالماينس، إنما إضافة الموجب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخواني وأخواتي، كل مال الشركاء فيه ثلاثة، أنت والحوادث والوارث، أنت والحوادث والوارث. كل مال عندك، أنت من أصحاب الملايير أو من أصحاب الملاليم، شركاء ثلاثة في المال، أنت والحوادث. ابنه مرض، بنته سرطنت، هذا صابته داهية، صابته أنفق 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 حتى تتعافى وحتى تستصلح ما خرب. الحوادث، دواهي الدنيا، النوائب، المصائب. وما فيش حوادث والأمور رخاء، والأمور إيه؟ رخاء. إيش بصير؟ الموت، تموت فيأتي الوارث شريكك. ولذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أيكم مال وارثه، في البخاري، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أبد الآبدين، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما أنفقت، ومال وارثك ما تركت. اخزن اخزن اخزن، حتموت حيجي الوارث، حيتمتع به في حلال في حرام، الله أعلم كيف يهلكه، وستسأل عنه أنت. هذا تصرف غير طبيعي. لذلك في حديث الإمام الترمذي رضوان الله عليه عن أمنا عائشة، وكانت مشهورة بالكرم الشديد، عائشة ندية سخية سحاء اليد رضوان الله عليها، معروفة بالسخاء الشديد. ذبح إيه؟ يعني شاة لرسول الله. وين تذبح شاة؟ هو كل شهرين ثلاثة إيه لما يجد إيه شيئا غير إيه الأسودين، يعني التمر والماء. هذه حياته كانت هيك عليه السلام، سهل. فذبحت شاة والنبي خرج في حوالي، ثم عاد قال: يا عائشة، ما بقي منها؟ قالت: يا رسول الله، بقي لم يبق إلا أو غير، قالت غير عفوا، كتفها، ذهبت كلها غير كتفها. قال: بل بقيت كلها غير كتفها. يعني ذهبت، أنت أنفقتيها يا عائشة، والنبي يسر بها يفرح، أنفقتها وظل الكتف فقط، لأن النبي كان يحب من الشاة الذراع، يعني الكتف، فأبقته أو استبقته إلى رسول الله. قال لها: كلها راحت في هي بتقول، قال لها: لا، كلها بقيت، كلها بقيت، لأنها أنفقت في سبيل الله. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: يقول ابن آدم: مالي 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 مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو قال أبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه لغيرك. هذا هو المالي، هو هيك. إيش المال يعني؟ إيش بتأكله بتلبسه خلاص، إذا صدقت هذا يبقى لك. الآن في الدنيا يا إخواني، سألتكم بالله، لو جاءك أي مستثمر ناجح من أصحاب الملايين وقال لك: يا أخي، أحببتك هيك لوجه الله، أريد أن أنفعك بنافع، أريد أن أصلك بنافع، تقول له: حي هلا، تفضل، إيش عندك؟ حي هلا. فيقول لك: عندك مال زائد؟ تقول له: عندي كثير. يقول لك: اتني بشيء قليل منه أستثمره لك، وبعون الله يأتيك على رأس كل شهر كذا وكذا ألفا. تفرح جدا، صحيح؟ أنا أعطي مثلا 10,000، وبعدين يجيني كل شهر 2,000 أو 3,000 كل شهر، إيش عظيم. كيف الاستثمار مع الله في بنك الآخرة؟ يجب أن نعمل لآخرتنا يا إخواني. البخلاء أحمق الناس، والله العظيم أحمق الناس، وأبى الله بحكمته ومكره الخير إلا أن يجعلهم أسخى الناس على الرغم منهم وعنهم. كيف بخيل وهو أسخى الناس؟ قال لك: إن الأشحاء أسخى الناس قاطبة، لأنهم ملكوا الدنيا وما انتفعوا، لم يحرموا الناس بعض الذي ملكوا إلا ليعطوهم كل الذي جمعوا. ما هو البخيل بالذات، ما هو المتصدق. أنا أعرف رجلا صالحا، أحسبه إن شاء الله يعني من خيرة الصالحين، وهو كبير الآن، قريب من 100 في عمره، وهو رجل متمول، عنده لا أعلم ثروته، لكن عنده ملايين كثيرة ما شاء الله تبارك الله. كم يكفل من أيتام لا يعلم عدتهم إلا الله، وكيف كفالة؟ كفالة من سني حياتهم الأولى، وبعدين تعليم طب وهندسة وأشياء أخرى راقية، ثم فلل مبنية جاهزة وتزويج. أنا رأيت هذا بعيني، رأيت مدينة كاملة تقريبا فلل فلل فلل، قالوا: الشيخ فلان هذا، هؤلاء كلهم أيتام، ذكروا إناث، كفلهم منذ الصغر، ثم علمهم الطب والهندسة، معظمهم الطب والهندسة وعلوما أخرى على حسابه، ثم ملكهم هذه الفلل وزوجهم، وهو يعمل هذا في الدول العربية وفي دول أخرى، شيء يقشعر له البدن. وقال لأولاده: أنا لم أقصر في حقكم، أعطيتكم كل شيء، علمتكم، مولتكم، جعلتكم أثرياء، أتركوا لي ثلث ثروتي. لأن النبي لم يأذن في باب الوصية كذا بأكثر إيه من الثلث. قال: أنا بدي ثلث ثروتي بعد موتي ينفق في سبيل الله عن روحي. ذكي هذا. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا ديننا وعقلنا وحكمتنا، وأن يجعلنا من عباده أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، أجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. الله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
الله أكبر.